السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار لمتابعة آخر الأنباء التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت جبهة التوافق العراقية تعليق المحادثات في شأن العودة إلى حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي. وفي إعلانه ذلك قال الناطق باسم جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري: علقنا المفاوضات مع الحكومة وسحبنا مرشحينا، مضيفا أن القرار اتخذ بعد أن اعترض المالكي على أحد المرشحين الذين اقترحتهم الجبهة لمنصب وزاري. وكانت جبهة التوافق وهي كتلة برلمانية تضم الحزب الإسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق انسحبت من حكومة المالكي في آب الماضي. ونقل عن الجبوري قوله: إن جبهة التوافق قدمت قائمة مرشحين لستة مناصب وزارية، لكن المالكي رفض الترشيح المتعلق بوزارة التخطيط. أصدر رجل الدين العراقي مقتدى الصدر بيانا الأربعاء يتضمن توجيهات لأتباعه للتظاهر عقب صلاة كل جمعة والتحرك إقليميا ودوليا واتخاذ خطوات أخرى للاحتجاج على المفاوضات الجارية بين بغداد وواشنطن في شأن بقاء قوات أمريكية في البلاد بعد عام 2008. ودعا البيان الصادر عن مكتب الصدر في مدينة النجف العراقيين إلى الخروج بمظاهرات بعد كل صلاة جمعة في كل مناطق العراق، كل في مكانه، إلى إشعار آخر أو إلى حين إلغاء الاتفاقية بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن البيان أن الاحتجاجات ستتواصل في أرجاء البلاد إلى أن توافق الحكومة العراقية على إجراء استفتاء على استمرار الوجود الأمريكي في العراق. في عمان قال نائب الرئيس العراقي الزائر طارق الهاشمي الأربعاء إن هناك إجماعا وطنيا بضرورة إنهاء العنف والتفرغ لإعادة الإعمار. وأضاف في تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أن العراق اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة من الوثاق الوطني. من جهته أكد الذهبي موقف الأردن الداعم للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق. في ستوكهولم دعا وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الأربعاء الدول العربية إلى تقديم دعم أكبر للحكومة العراقية لزيادة فرص إنجاح جهود الإعمار. السويد تضيف الخميس مؤتمر مراجعة وثيقة العهد الدولي مع العراق بمشاركة وفد يرأسه عن الجانب العراقي رئيس الوزراء نوري كامل المالكي، وعن المنظمة الدولية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبحضور مندوبين عن نحو 90 دولة ومنظمة بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي. وفي التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السويدي قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر نقلت رويترز عن بيلت قوله: أعتقد أن هناك حاجة لأن تزيد الدول العربية السنية تعاملها مع العراق على حد تعبيره. كما نقل عنه القول أنه أثار مسألة فتح سفارة للسعودية في بغداد في الفترة الأخيرة مع مسؤولين سعوديين، مضيفا أن السويد في طريقها للقيام بذلك. طالب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأربعاء رئيس الوزراء إيهود أولمرت بالتنحي بسبب مزاعم الفساد المثارة حوله. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد يوم واحد من شهادة أدلى بها رجل أعمال أمريكي أمام محكمة إسرائيلية وقال فيها إنه سلم أولمرت مظاريف بها آلاف الدولارات، قال باراك: لا أعتقد أن بوسع رئيس الوزراء أن يدير الحكومة ويعالج في الوقت ذاته شؤونه الشخصية على حد تعبيره. وفي رام الله قال ناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء إن عباس يعتقد أن أزمة سياسية في إسرائيل قد تطيح برئيس الوزراء إيهود أولمرت ومن شأنها أن تضر محادثات السلام. وقال نبيل أبو ردينة في بيان إثر دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أولمرت إلى التنحي بسبب مزاعم الفساد: لا شك أن ما يجري سيترك أثرا سلبيا على المفاوضات بحسب ما نقلت عنه رويترز. رفض الرئيس السوري بشار الأسد مطالب إسرائيل لأن تتخلى دمشق عن تحالفها مع إيران كشرط للتوصل إلى اتفاق سلام. وأبلغ الأسد وفدا برلمانيا بريطانيا أن حكومة حزب البعث تعتزم الاحتفاظ بما وصفها بعلاقات طبيعية مع إيران، بينما تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة تركية لاستعادة مرتفعات الجولان المحتلة، وذلك حسب ما أفاد مصدر على علم بما دار في الاجتماع. ذكر وزير الخارجية التركية علي باباجان الأربعاء أن فرنسا أكدت لتركيا أنها تعتزم الاستمرار في دعم مفاوضات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد التي تبدأ من تموز وتستمر 6 شهور. وأضاف باباجان أن باريس ستواصل فتح المفاوضات في مجالات سياسية جديدة خلال رئاستها للتكتل الذي يضم 27 دولة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في هذه الفترة من بث إذاعتنا، تستمعون خلالها إلى تقرير حول ملامح الانتعاش التجاري والاقتصادي الذي تشهده الأعظمية هذه الأيام، وللمعلمين شكواهم ومطالبهم التي تسعى النقابة لتحقيقها، والكربلائيون يحلمون بالسفر للسياحة لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. وقبل ختام الساعة أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين الذي أعد لكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي. سيداتي سادتي، قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أنه طرح موضوع إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله، وأتمنى أن تذلل بعض التعقيدات بهذا الشأن. الهاشمي نقل أيضا عن العاهل الأردني سعيه لتفعيل موقف عربي إيجابي تجاه الوضع في العراق. مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان التقت نائب رئيس الجمهورية الذي زار الأردن ضمن جولة عربية وطرحت معه عدة مواضيع تضمنها تقريرها التالي.
بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. واستعرض الهاشمي خلال المباحثات آخر المستجدات السياسية والأمنية على الساحة العراقية. وقال الهاشمي في تصريح لإذاعة العراق الحر:
جرى حوار صريح يتعلق بالعلاقات الثنائية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. الحوار تركز حول التطور السياسي الحاصل اليوم في العراق حقيقة الأمر، وضرورة إعادة قراءة المشهد العراقي من قبل الدول العربية. موقف جلالة الملك كالعادة كان موقفا بناء وصريحا معضدا للجهود السياسية العملية السياسية الجارية في العراق. جلالة الملك حقيقة الأمر أبلغني أنه خلال الأسابيع الماضية كان قد نشط مع العديد من الدول الخليجية والعربية للتعامل مع المسألة العراقية بطريقة إيجابية، لذلك أنا أعتقد اللقاء حقق الغرض. أتوقع أن تستشرف العلاقات الأردنية العراقية مستقبلا واعدا في المستقبل القريب إن شاء الله.
وأوضح الهاشمي أنه بحث أيضا خلال لقائه العاهل الأردني أوضاع العراقيين المتواجدين في الأردن، بالإضافة إلى سبل تذليل الصعوبات التي تواجه العراقيين الراغبين بزيارة إدارة المملكة خاصة بعد العمل بنظام التأشيرة؟
أنا كان لقاء خاص مع جلالة الملك بعد أن غادر الوفد، وتكلمت بمنتهى الصراحة مع جلالة الملك. أنا أتوقع وأطمح إلى علاقات متميزة في تعامل الأجهزة الحكومية مع العراقيين القادمين إلى الأردن. نحن ممتنين جدا إلى موقف جلالة الملك في إلغاء الغرامات على المقيمين العراقيين، في قبول طلاب عراقيين في جامعة البلقاء، في قبول مرضى في مستشفى الحسين. كل هذه القرارات تعبر عن موقف أخوي سوف يلقى صدى طيبا لدى عموم العراقيين. لكن اليوم أنا حزين بعد هذا الاتفاق على موضوع دخول العراقيين بسمة الدخول أن يصل العراقيين إلى المنافذ الحدودية ويعودوا أدراجهم إلى بغداد. هذه المسألة لا زالت بحاجة إلى النظر. حقيقة الأمر أنا أطمع إلى مزيد من القربة بين الشعب الأردني وبين الشعب العراقي. هذه المسألة لابد أن تحل، ولابد أن تنتهي معاناة العراقيين في سفرهم إلى الجارة العزيزة المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد نائب الرئيس العراقي أن مفاوضات جبهة التوافق مع الحكومة لم تفشل، وقررها بإعادة النظر في الموقف السياسي مع الحكومة قرار استراتيجي وليس تكتيكا سياسيا ينطلق من قراءة جديدة تصب في المصلحة الوطنية. وأضاف:
لدينا اليوم ملفات أكثر خطورة من موضوع عودة جبهة التوافق العراقية إلى الحكومة، يعني مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل العراق. أنا أعتقد هذه المسألة تفوق إلى حد كبير موضوع العودة وموضوع الوزارات. يعني هذه المسألة بإمكان حلها بطريقة أو بأخرى، لكن اليوم وحدة الموقف في التفاوض مع الجانب الأمريكي، هذا الموقف لا ينبغي أن تزعزع على خلفية الخلاف على الحكومة عودتها وعدد الوزارات. اليوم عودة الأمن والاستقرار هذا موضوع استراتيجي. هذه المسألة. المسألة الثانية، حقيقة الأمر لقد حققنا تقدما ملحوظا متميزا في ملف عودتنا إلى الحكومة. لا زال هناك خلافات في وجهات النظر تتعلق ببعض الوزارات وبعض المرشحين، وأنا آمل خلال الأيام القادمة إن شاء الله هذه المسألة تحل.
وأشار الهاشمي الذي زار محافظة الموصل الأسبوع الماضي إلى أن العمليات العسكرية التي تجري في المحافظة لتخليصها من الجيوب الإرهابية حققت تحسنا ملحوظا على طبيعة الحياة هناك.
الذي يتحقق هو جيد حقيقة الأمر، والمهم أن ننزع هذه المحافظة مما أصابها من أذى ومن ضرر بسبب هيمنة الخارجين على القانون، بسبب هيمنة الجماعات الإرهابية. يعني بعد هذه الزيارة القصيرة، لقاءاتي مع العمال، لقاءاتي مع الطلبة، لقاءاتي مع الكسبة، الشيوخ العشائر، كل حقيقة طفح بهم الكيل بسبب الوضع المتردد في نينوى. لذلك كان لابد من حملة عسكرية لوضع الأمور في نصابها في المستقبل القريب. لكن حقيقة الملف الأمني هو لا يمكن أن يحل بالجهد العسكري فقط، لا بد من جهد اقتصادي، لا بد من جهد اجتماعي، لا بد من مصالحة سياسية. لذلك نحن نعول على 100 مليون دولار الآن أنفقت، وهناك أيضا أمل في زيادة هذا الرقم. ينبغي أن تصل إلى الأيدي العاملة العاطلة وأن توفر لها فرص العمل، لأن اليوم الأيدي العاملة العاطلة عن العمل حقيقة أصبحت سبب رئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المحافظات خصوصا في نينوى.
هذا وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد وصل عمان صباح الثلاثاء في زيارة تستغرق بضعة أيام ضمن جولة عربية تهدف إلى تمكين علاقات العراق مع محيطه العربي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، الانتعاش الاقتصادي والتجاري في أسواق الأعظمية وإعادة إعمار عدد من المدارس وأبنية الخدمات العامة بعض معالم الاستقرار الأمني الذي تشهده منطقة الأعظمية بعد أن صادرته المجاميع المسلحة عندما سيطرت عليها خلال الفترة السابقة. غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية ستنظم بعد أيام مؤتمرا ومعرضا لإعمار الأعظمية بالتوازي مع العمل على توفير فرص عمل لشباب المنطقة. حسن راشد أعد تقريرا حول قادم الأيام التي يتمناها الأعظميون لمدينتهم.
تشهد مدينة الأعظمية تحولا كبيرا على الأصعدة كافة بعد استتباب الأمن في ربوعها وفرار الجماعات المسلحة التي كانت تمسك بمقاليد الحياة في هذا الحي البغدادي العريق. ويقف الانتعاش الاقتصادي في مقدمة مظاهر الواقع الجديد، حيث بدأت الحركة التجارية تستعيد حيويتها تدريجيا وبدأت مشاريع الإعمار والبناء تفعل. ومن أجل تسليط الضوء على هذه المشاريع وبحث سبل دعمها، يفتتح مطلع حزيران المقبل مؤتمر ومعرض إعمار الأعظمية الذي سيقام في مقر المجلس البلدي وسط المدينة، كما يشير رئيس غرفة الصناعة والتجارة العراقية الأمريكية أحد المساهمين في المعرض رعد عمر.
معرض العظمية هو المعرض القادم اللي راح يكون 6 و7 بالشهر في منطقة العظمية بالمركز، مركز العظمية في بناية المجلس المحلي الموجودة هناك. هم هناك شركات من العظمية وإقبال عليها كثيف. تعرف إحنا ما عندنا مجال هالقد، يعني أعتقد اليوم أكو يمكن 80 عرض، فيمكن بالعظمية راح يصير 60، ما عندنا مجال هالقد، بس مع ذلك لا بأس بخطوة أولى في منطقة العظمية.
يعني كون يعقد هذا المؤتمر في العظمية يعني إشارة معينة إلى وضع جديد في العظمية، كيف تفضل؟
بالضبط بالضبط، لاحظ أن منطقة العظمية من نروح لها يعني صدق مريحة.
وكانت الغرفة قد دخلت العظمية منذ نحو عام عبر فتحها مركزا للتوظيف هناك.
احنا عندنا هناك مركز توظيف صار لنا فترة، دائما هسه جانا عقد تشغيل 600 واحد في خلال اسبوع، فهذا مركز التوظيف اللي موجود هناك يساعد بهاي المهمة، فإذا نلاحظ دا يصير شغله هواي بالعظمية.
ويقول مدير مركز التوظيف التابع للغرفة فلاح حسن كامل إن المعرض سيشهد طرح العديد من مشاريع الإعمار.
بالنسبة إلى معرض العظمية راح يصير إن شاء الله يوم 6 ويوم 7 حزيران. هذا المعرض راح يكون بشارك به أكثر من 50 شركة وجهات حكومية وجهات غير حكومية ومن الجانب الصديق أيضا. راح يصير بشركاتها تعرض منتجاتها وراح ينطرح به مشاريع إن شاء الله إعالة إعمار مدينة العظمية، طبعا بالتنسيق الكامل ويا المجلس البلدي لقضاء العظمية.
يذكر أن الحركة التجارية في العظمية كانت قد أصيبت بالشلل بسبب أعمال العنف وسيطرة الجماعات المسلحة، ما أدى إلى هجرة معظم المحال ومراكز التسوق إلى أحياء أخرى أكثر أمنا مثل شارع فلسطين والكرادة. إلا أن كامل يؤكد أن 95% من هذه المحال عادت إلى مزاولة نشاطها.
الوضع الجديد في العظمية وضع جيد جدا، أحكي لك من الناحية الأمنية. الناحية الأمنية منطقة مسيطر عليها تماما من قبل الجهات الحكومية ومن قبل الجهات الخيرة خلينا نقول. والوضع الاقتصادي في تطور، يعني أشوف حركة غير طبيعية صارت، المحلات فتحت تقريبا 95%، مدارس، شوف من تدخل بأزقة وشوارع العظمية تلقى إعمار، تلقى هنا شركة مثلا للتعمر، مجاري أو غيرها، وإعادة تأهيل مدارس وهكذا.
وعن حركة الإعمار في العظمية يقول مدير المركز:
خلال الأيام المقبلة حنشوف العظمية إن شاء الله مدينة مزدهرة جدا إن شاء الله. حركة الإعمار في العظمية حركة سباقة للخير، هسه إن شاء الله عندنا بالتنسيق ويا المجلس البلدي راح تدخل أكثر من 4 إلى 5 شركات راح توظف 700 عامل لإعادة إعمار العظمية على الأحياء، مثلا إعادة تأهيل قسم من المدارس وقسم من الروضات، يعني بالنسبة للتربية أقصد لك، وإعادة تأهيل قسم من المستشفيات. عندنا مستشفى النعمان راح يصير بها شغل، عندنا يعني ما حيفتحون المستوصفين إن شاء الله بالعظمية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان قاسم السلطان.
Hallelujah. معك وياك صارت مستحيلة أنا وياك والدنيا طويلة
أنا وياك أنا وياك
أنا وياك
أنا وياك
والدنيا طويلة
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الأربعاء الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية التي تعبر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني: رئيس إقليم كردستان يستقبل وفدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي كان قد حضر للمشاركة في المعرض الذي أقامته إيران والذي شاركت فيه 170 شركة إيرانية. شركة إلغا الكرواتية تعيد عمر فتاح نائب رئيس وزراء الإقليم بالتعاون حول التأمين الكهربائي للإقليم. في كركوك انتهى توزيع صكوك التعويض للمرحلة السابعة. وصحيفة روزنامة اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وشهة الأهلية فيها 95% من ميزانية وزارة الصحة في إقليم كردستان تصرف للرواتب، وبحسب وزير الصحة أن صحة الميزانية لا تساعد على رفع المستوى الصحي. طلبة جامعات كردستان يطالبون بالتحقيق مع التدريسيين من الباحثين السابقين. وصحيفة هاولات الأسبوعية السياسية التي تصدر عن مطبعة رنج الأهلية فيها ملا بختيار الناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني يقول أن الاتحاد لن يصبح حزب العائلة. مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأوقاف للتصدي للهجمات التي تتعرض لها المعتقدات الدينية. مدير الهيئة الكردستانية لمنظمة تشاد يطالب بعدم التسويف أكثر من هذا في تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بالأنفال. بحسب مشروع ديمستورا يخسر الكرد 7 قصبات وهي الحويجة والرياض والبدرة والجصان ومندلي والمقدادية وبلدروز. وفي صحيفة آسو اليومية السياسية التي تصدر عن مؤسسة خندان للطباعة نقرأ الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يعلن لأنه ليس مشروطا أن نرضى بمقترحات ديمستورا. بعد عودة رئيس الحكومة نجيربان بارزاني من الولايات المتحدة الأمريكية سيتم إقرار صندوق الإسكان. وفي صحيفة ميديا الأسبوعية التي تصدر عن الحزب القومي الديمقراطي الكردستاني نقرأ المباحثات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بصدد توزيع الحقائب الوزارية انتهت. وأخيرا وفي صحيفة كردستاني نيه اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ هذه العناوين: خلال استقباله الأمين العام للاتحاد الإسلامي صلاح الدين بهاء الدين قال الرئيس طالباني أن تطورا إيجابيا حصل في المناخ السياسي في العراق. سيعلن ديمستورا في مطلع الشهر القادم مقترحاته الخاصة بالمناطق المستقطعة من إقليم كردستان العثور على معبد زردشتي في زربنديخان بمحافظة السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تنوعت اهتمامات الصحف الأردنية بالشأن العراقي، وقالت صحيفة الرأي إن محكمة أمن الدولة قضت بوضع 6 متهمين بالحبس لمدة 2 سنتين، وأعلنت عدم مسؤولية 5 متهمين آخرين بقضية محاولة التسلل إلى العراق من أصل 18 متهما جميعهم من الجنسية الأردنية، وكان هؤلاء اتفقوا وجندوا بعضهم البعض على الساحة الأردنية لغايات الالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين عن طريق اجتياز الحدود الأردنية السورية بطريقة غير مشروعة بواسطة أحد العناصر في سوريا يتولى بدوره عملية استقبال العناصر المقاتلة التي يتم تجنيدها في الأردن، ويساهم على الالتحاق بدورات في معسكرات تدريب في سوريا ولبنان تمهيدا لإلحاقهم بتنظيم القاعدة في العراق. وتناولت الغد موضوعا رياضيا إذ أوردت تصريحات أدلى بها سيب بلاتر رئيس الفيفا وحث فيها الحكومة العراقية على وقف تدخلها في الرياضة لتجنب منع المنتخب العراقي لكرة القدم من المشاركة في المسابقات الدولية وفي دورة الألعاب الأولمبية ببكين. ووقع الفيفا عقوبة إيقاف مؤقتة على المنتخب العراقي وهدد بزيادتها إلى عام. وقال بلاتر إن قرار الحكومة العراقية يشكل خرقا للوائح الفيفا التي تحظر التدخل السياسي، وأن المجلس أجبر على اتخاذ إجراء كان مؤسفا للغاية لكن لم يكن أمامه خيار آخر سوى إيقاف الاتحاد العراقي. وترك المجلس التنفيذي للفيفا الباب مفتوحا أمام العراق للتراجع بمنح الحكومة حتى يوم غد الخميس للعدول عن قرارها أو مواجهة إيقاف لمدة 12 شهرا عن المسابقات الدولية. وسيرفع القرار إلى مؤتمر الفيفا الذي سيجتمع في سيدني بعد غد الجمعة، والمطلوب موافقة 75% من الأعضاء لإقراره. صحيفة العرب اليوم نشرت مقالة للأستاذ الدكتور يحيى فرحان يشيد فيها بقرار منح الأستاذ عبد العزيز الدوري لقب أستاذ مميز. ويقول الفرحان أن هذا الاستحقاق الأكاديمي يليق بشيخنا الكبير الذي حصل على عدد كبير من الجوائز العلمية والأوسمة الرفيعة عبر تاريخه الأكاديمي الطويل الذي يمتد إلى 6 عقود، وذلك اعترافا بإسهاماته العلمية الجليلة من بحوث ودراسات ترجم عددا كبيرا منها إلى لغات أجنبية. وهو يعد من أبرز علماء التاريخ المعاصرين في فلسفة التاريخ ومنهج البحث العلمي في التاريخ، علاوة على إضافته الخلاقة في التاريخ الاقتصادي الإسلامي حيث يعد بحق شيخ هذه الصنعة على مستوى العالم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfel.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء. يشكو الكثير من المعلمين من سوء أوضاعهم التي تتنوع بين المادية والاجتماعية، وهذا ما تحاول نقابة المعلمين تبنيه والمطالبة بمعالجته. نقيب المعلمين اقترح أن تكون هناك شراكة اجتماعية بين المجتمع المدني والدولة لتحسين أداء وحال المعلم العراقي كما هو معمول به في الدول المتقدمة. عماد جاسم التقى النقيب جاسم حسين محمود وتداول معه عدة محاور في هذا التقرير.
في خطة جديدة لنقابة المعلمين العراقيين تم تشكيل فرق متعددة في أغلب المحافظات لأول مرة في العراق لمتابعة حال المعلم ودراسة وضعه الحياتي والمعاشي والوظيفي للخروج بنتائج وحلول عملية سريعة بالتعاون مع وزارة التربية ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب. كما تم التنسيق مع وزارة التجارة لدعم المعلمين ببيع سيارات حديثة بالتقسيط، وهناك لجان طبية حددت لاستقبال المرضى من المعلمين وتوفير العلاج المجاني وإرسال الحالات الحالية خارج العراق. هذا ما أوضحه السيد جاسم حسين محمد نقيب المعلمين العراقيين.
بالنسبة نقابة المعلمين حاليا، أول مرة الهدف الأول الرئيسي هو تحسين حالة المعلم المالي الاجتماعية. بصراحة المعلم قاعد يعيش بظروف ضنكة جدا، بحيث أنه أكثر المعلمين اللي زرتهم بالمحافظات بالمصادر يشتغلون كعمال خاصة في كربلاء والناصرية. فإحنا طالبنا بالاعتصام، ما كان الاعتصام اعتبرنا يوم للمعلم بصراحة هذا الاعتصام، لأنه تغيرت حالة المعلم تقريبا وراح يصرف للمبلغ من الوقت حاضر. ولكن بعض الأمور بعد النقابة تمر بالمطالبة بحق المعلم. المعلم لازال مظلوميته كبيرة بصراحة، وبحاجة إلى رفع مستوى المعنوي والاجتماعي.
عرفت بأنكم أعددتم فرق تنظيمية لمتابعة أحوال المعلم في مختلف محافظات العراق.
لحد الآن أكو فرق عندنا موجودة، وإحنا مستمرين. الدورة الانتخابية على وشك الانتهاء، انتهت تقريبا وتمددت السنة، وطالبنا وزارة المجتمع المدني أنه يجرون انتخابات، ولحد الآن صار لنا 4 أشهر ما جانا جواب من عندهم، وراح نستمر بالمطالبة حتى يكون أعضاء فاعلين يجون للنقابة.
هل برأيكم تكتفي عملية الاعتصامات والمظاهرات المتكررة بالمطالبة بتحسين حال المعلم، أم هنالك خطاب آخر للحكومة ومحاولة متابعة إيجاد المعالجات الجذرية لوضع المعلم في ظل هذه الظروف؟
أنا حسب ما زرت بعض الدول المتقدمة خاصة بريطانيا، أكو عندهم يسموها الشراكة الاجتماعية. لازم النقابات والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني تكون عون مع الدولة لحل مشاكل المدارس والطلبة. فإحنا نقوم بهذا الدور تقريبا في الوقت الحاضر، ومستمرين به حتى نؤدي دورنا في كمعلمين ومسؤولين عن التعليم.
أيضا هنالك مطالبة لنقابة المعلمين في التأكيد على إيقاف قضية التدريس الخصوصي، هل عالجتم هذا الموضوع خاصة بعد أن ارتفعت رواتب المعلمين بما يتناسب والوضع الحالي؟
طبعا احنا ضد فكرة انه التدريس الخصوصي، وطالبنا زيارة قبل حوالي 7 أيام زارنا وكيل وزير التربية بالنقابة، ومن ضمن النقاط اللي ذكرناها إلى انه يقومون بالتلفزيون التربوي حتى يستطيع الطالب ان يستفاد كما كان في السابق التلفزيون التربوي إلى دور مهم. فهذه من الامور التي تقضي على الدروس الخصوصية.
طيب هل هنالك تنسيق مع وزارة التربية في عملكم، أم يعني يختصر العمل فقط في مطالبات وخطابات؟
العفو، أكو هناك اتصالات وإجابات من قبل وزارة التربية حول مطالب المعلمين، وقد قدمنا طلبا للسيد وزير التربية بإشراك النقابة في كافة الأمور اللي تخص المعلمين من التنقلات والتعيينات والتحقيقات كل أمور. فالوزارة استجابت لنا، ولكن لم تنفذ كل الأمور سوى بالتعيينات.
عرفت أيضا بأن هنالك تنسيقات مع بعض الشركات بشأن محاولة منح سيارات بمبالغ مستقطعة من راتب المعلم، وهذا ما قامت به نقابة المعلمين مؤخرا.
بلي، هذا موجود حاليا، وكذلك في بعض الفروع عندنا في حلة وفي كربلة وفي النجف، والمركز العام حاليا في بغداد قاعد ننسق مع بعض الشركات ونحاول بعد زيادة راتب المعلمين. الآن المعلم راتبه ما يستطيع أنه يسدد أقساط.
وفي مسألة توفير الأجواء الصحية ومحاولة الحماية الصحية والعلاج الصحي المجاني،
العلاج المجاني احنا طالبنا بصراحة، واستجاب لنا السيد رئيس الوزراء، طالبت انه المعلم اللي حالته تصعب علاجه في العراق ارساله خارج القطر. فالسيد رئيس الوزراء قال لكم مفتوح، حاليا قاعد يجون المرضى اللي مصابين بامراض مستحصية يرسلون اما لايران ام.
وماذا عن الدورات المكثفة للمعلمين لاجل الارتقاء بمستواهم؟
احنا لحد الان مع بعض المؤسسات، حاليا بعض المؤسسات المجتمع المدني قاعد ورش عمل في داخل النقابة، وكذلك بعض المنظمات طالبناها انه تفتح دورات، واحنا نطالب بتقوية المعلم للحفاظ على سمعة المعلم ورفع مستواه الاجتماعي.
كان هذا اللقاء مع السيد جاسم حسين محمد نقيب المعلمين العراقيين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، الهروب من قيض الصيف العراقي وحب السياحة وزيارة المراقد الدينية بعض أسباب البحث عن فرصة للسفر إلى الخارج. بعض أصحاب شركات السفر يقولون إن أشهر الصيف هي التي تشهد اندفاعا من قبل الكربلائيين إلى السفر، وتتصدر سوريا وإيران قائمة الدول التي يرغب الكربلائيون زيارتها، وتساهم الإجراءات التي تفرضها بعض الدول الأخرى بحرمانهم من زيارتها حتى ولو للسياحة. مصطفى عبد الواحد تناول السفر وأحلامه ومعوقاته لمواطني كربلاء.
شهدت كربلاء بعد التغيير السياسي حركة للمواطنين نحو عدد من البلدان المجاورة وغير المجاورة بهدف السياحة، فقد نشطت حركة المسافرين نحو كل من سوريا وإيران التي تضم بعض العتبات المقدسة، ولكن مصر والأردن وحتى تركيا وبعض دول الخليج استقبلت أيضا عددا من المواطنين من أهالي كربلاء الذين كانوا يبحثون عن متعة السفر.
السفر فتشي حضاري من يتم من خلال السفر معرفة ما يجوب أو ما يدور في العالم من تطور ومن حضارة ومن إبداعات، خاصة لأصحاب الاختصاص. فأتمنى أن أسافر لأي مكان لأطلع على كل شيء.
بالطبع ليس كل المواطنين بقادرين على السفر، ولكن من يقدرون منهم يغادرون كربلاء في فصل الصيف تحديدا بحثا عن أجواء أقل حرارة. وبالإضافة إلى البحث عن المناخات المعتدلة، يرى بعض المواطنين أن السفر يضيف معلومات هامة ويمكنهم من الاطلاع على ثقافات الدول الأخرى.
كل إنسان يرغب بالسفر من أجل التعرف على المكان الذي يسافر إليه، كأنما تكون دولة مجاورة، تعرف على طبيعتها، تعرف على مناظرها الخارجية، عادات التقاليد. السفر يضفي على الإنسان العديد من المزايا والعديد من الأمور التي تضيف إلى شخصية الإنسان: الاطلاع، البحث، التعرف، رؤية مناطق جديدة. يعني السفر يعني ينمي قابلية الإنسان.
ومع حاجة المواطنين للسفر ورغبة بعضهم فيه، غير أن حركة المسافرين إلى خارج العراق باتت أكثر تعثرا في الوقت الحاضر بعد أن كانت أكثر يسرا، وذلك بسبب القيود التي فرضتها الدول الأخرى على حركة العراقيين، كما يشير علي عبد الحسين صاحب إحدى شركات السفر.
الإقبال بالموسم بالصيف، نعم، يعني يبدأ من شهر السادس شهر العاشر أكثر الإقبال يصير، بالدرجة الأولى سوريا، الدرجة الثانية إيران، وباقي البلدان الفيزا صعبة على العراقيين، كلش صعبة، دي يعانون من أدها يعني، دي ينطون الناس راجع السفارات، إحنا راجع السفارات ما دي ينطون يعني، وسوريا هم صعبوا علينا، يعني أما تاجر أو برقية نسوي منك من سوريا، يعني صعبة كلها معاناتها. بالنسبة للعراقي يعني كلها معاناة.
قاسم الأسدي صاحب إحدى شركات السفر يشكو هو الآخر من تراجع أعداد المسافرين الكربلائيين إلى الدول الأخرى.
نعم، قلت الأعداد، وذلك لكون الظروف حاليا على المسافرين من طلبيات وبرقيات من الجانب السوري، فتكون مكلفة جدا للمسافر واحد إلى الجمهورية العربية السورية، حوالي 400 دولار تكلفها. بالنسبة للأردن طبعا لا يوجد مسافرين نهائيا، الذي يملك إقامة أردنية فقط، واللي يملكون الإقامة الأردنية قليلين جدا جدا.
رغبة الكربلائيين بالسفر يصفها المواطن عبد الكريم جبار بأنها كبيرة، ولكن الظروف الصعبة عوقت دائما هذه الرغبة ومنعت العراقيين بشكل عام والكربلائيين خاصة من السفر والاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى.
نعم، أهالي كربلاء يعني متميزين بمسألة السفر، وحبابين كلش يعني عملية السفر والتطلع على، وخاصة السفر للمناطق المقدسة، لكنه بسبب الحرب العراقية الإيرانية يعني أنا ما أتذكر توقف هذا السفر. ليش؟ لأن يعني انغلقت الحدود فمنعتهم من السفر، فصار السفر داخلي إلى شمال العراق، يعني متمر مثلا عطلة صيفية إذا ما يكون في السفر 2 أو 3 لشمال العراق.
ويعتقد بعض المواطنين أن السفر مفيد جدا للعراقيين في الوقت الحاضر على الأقل، وربما يسهم في استقرار العراق إلى حد ما، لأنه يكسب المسافر الخبرة والتجربة ويطلعه على ما وصلت إليه الشعوب الأخرى من تحضر ورقي واستقرار، وبالتالي قد يدفعه ذلك إلى التفكير في بناء بلده والابتعاد عن العنف والتوتر. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنان ماجد المهندس.
مو بس أحبك أنا موتا عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك. مو بس أحبك أنا موتا عليك، الأمر أمرك وأنا عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك،
الأمر أمرك وأنا ما بين يديك.
مو بس أحبك أنا موتا عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك،
الأمر أمرك وأنا ما بين يديك.
وياك أمشي بهواك أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. وياك أمشي بهواك أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. واكثر احبك انا تفكير بيك، مو بس احبك انا موت انا عليك،
الامر امرك وانا ما بين ايديك.
احبك انت عندي ملاك، نفسي ابقى يمك واقضي عمري معاك،
نفسي ابقى يمك واقضي عمري معاك.
مو بس احبك انت عندي ملاك، نفسي ابقى يمك واقضي عمري معاك،
نفسي ابقى يمك واقضي عمري معاك.
وياك امشي بهواك امشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. وياك امشي بهواك امشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. واكثر احبك انا تفكيري بيك، مو بس احبك انا موت انا عليك،
الامر امرك وانا ما بين يديك.
احبك انت كل الوجود، حبك بقلبي والله ما له حدود،
حبك بقلبي والله ما له حدود.
مو بس احبك انت كل الوجود، حبك بقلبي والله ما له حدود،
حبك بقلبي والله ما له حدود.
وياك امشي بهواك امشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. وياك امشي بهواك امشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. واكثر احبك صار تفكيري بيك، مو بس احبك انا موت انا عليك،
الامر امرك وانا ما بين يديك.
مو بس احبك انا موت انا عليك، الامر امرك وانا ما بين يديك،
الامر امرك وانا ما بين يديك.
مو بس احبك انا موت انا عليك، الامر امرك وانا ما بين يديك،
الامر امرك وانا ما بين يديك.
وياك امشي بهواك امشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. وياك امشي بهواك امشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. واكثر احبك صار تفكيري بيك، مو بس احبك انا موت انا عليك،
الامر امرك وانا ما بين يديك.
والآن أدعوكم مستمعي الكرام لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي ضمنها موضوع الديون العراقية والدراسة التي يجري إعدادها حول الأمن الغذائي في العراق، ووزارة التخطيط تنظم مؤتمرا حول الاختيار الصحيح للمشاريع. رفقة طيبة،
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لموضوع الديون العراقية ومقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق عن الدراسة التي يجرى إعدادها حول الأمن الغذائي في البلاد، إضافة إلى تقرير عن المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط أخيرا عن الاختيار صحيح للمشاريع. ما يزال موضوع الديون العراقية في مقدمة القضايا التي تطرح في المؤتمرات الدولية، على الرغم من مرور عدة أعوام على قرار نادي باريس للدول الدائنة بشطب نسبة كبيرة من هذه الديون. وكان العراق تمكن بموجب قرار نادي باريس في تشرين الثاني 2004 من التوصل إلى إلغاء 80% من ديونه المستحقة للدول الأعضاء في النادي، وهو مجموعة غير رسمية من الدائنين الحكوميين، وبمشاركة كل الأعضاء قرر النادي شطب النحو 42 مليار دولار من الديون العراقية. وفي السنوات الثلاث الماضية توصلت بغداد إلى اتفاقيات مع عدد من الدول الدائنة التي وافقت على إسقاط الديون المترتبة على العراق وفقا لمعايير نادي باريس، كما قامت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة بشطب 100% من الديون العراقية والبالغة نحو 4 مليارات و100 مليون دولار، فيما أسقطت اليابان نحو 6 مليارات و800 مليون دولار، وألمانيا 5 مليارات و600 مليون دولار، وفرنسا 5 مليارات و100 مليون دولار، وروسيا نحو 12 مليار دولار. لكن العراق ما زال مدينا لدول عربية في الخليج، أبرزها السعودية والكويت. إلى ذلك أسقط عدد من الدول غير الأعضاء في نادي باريس نحو 8 مليارات دولار، فيما أسقط دائنون تجاريون 16 مليار دولار. وفي أحدث تصريح رسمي عن هذه القضية، جدد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح القول إنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للعراق عن طريق شطب ديونه في مؤتمر مراجعة وثيقة العهد الدولي في السويد خلال الأسبوع الحالي. وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي أحمد سلمان الجبوري أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر الأحد أن المحادثات متواصلة مع دول عربية في الخليج بهدف شطب الديون المتبقية التي ما تزال مترتبة على العراق وفقا لمعايير نادي باريس للدول الدائنة، مضيفا القول:
دول الخليج بها إجراءات ومفاوضات وياهم، هم عمليا يطرحون أنه إحنا ما مطالبين بهذه الديون، فليش تطلب؟ بس إحنا نريد نخلص ذمة العراق، لأنها تستخدم بكرة بالتنمية بالهذا، والعراق لازال مدين، العراق لازال مدين. وهناك خلاف حقيقة بيننا وبين دول الخليج حول مواضيع احتساب هذه الديون وكم مبالغ. هم يحاولون يفرض، بعض من عندهم يحاولون يفرضون فوائد على الفترة الطويلة اللي صارت. إحنا بالنسبة لنا نحاول أنه نشيل الفوائد، ولا زالت المفاوضات جارية، بس هي باتجاهات إيجابية باتجاه حلها إن شاء الله، وأيضا حلها ضمن مقاسات نادي باريس.
من المتوقع أن تنشر في نهاية حزيران أو مطلع تموز المقبلين نتائج دراسة مشتركة يجريها برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة WFP مع الجهات المختصة في الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان، بهدف التوصل إلى فهم واضح لمشاكل الفقر والأمن الغذائي التي تواجه العراقيين. وفي المقابلة الخاصة التالية مع إذاعة العراق الحر أوضح الدكتور حازم المهدي مدير البرامج في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق أن الدراسة التي بدأ العمل على إعدادها في نهاية عام 2007 تسعى نحو تحديد مجالات الحلول الملائمة لأزمة الأمن الغذائي التي تتفاقم في العديد من دول العالم.
في الحقيقة الدراسة اتعملت أو بدأنا فيها بهدف الوصول إلى فهم واضح لمشاكل الفقر والأمن الغذائي اللي تواجه العراقيين في الوقت الحاضر، وبالإضافة إلى تحديد مجالات الحلول وتوفير المعلومات التي تعين رسم السياسات سواء في العراق أو في منظمات الأمم المتحدة. الدراسة دي يجب أن أنا أشير أنها إن شاء الله بتتعامل بالمشاركة مع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالعراق، مع دائرة إحصاء إقليم كردستان العراق، ومعهد بحوث التغذية بوزارة الصحة، مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مكتب العراق. الدراسة بدأ العمل فيها في نهاية عام 2007، شمل المدح حوالي 28 ألف أسرة اختيرت من حوالي 134 قضاء في 18 محافظة. الدراسة بتحاول أنها تجيب على أسئلة محددة، وهي من هم الغير آمنين غذائيا؟ لماذا أصبح هؤلاء غير آمنين غذائيا؟ ما هو العدد هذا الغير آمنين غذائيا؟ أين يتركز جغرافيا أماكنهم؟ وكيف يمكن للإعانة الغذائية أو أي المشاريع اللي ممكن تسهم في تحسين وضع أحوال الفقراء والغير آمنين غذائيا؟
دكتور حازم، متى تتوقعون نشر هذه الدراسة؟
الدراسة إن شاء الله بنتوقع أنها تكون في نهاية الشهر السادس أو بداية السابع إن شاء الله.
طيب، هل هناك من يعني طرحتم أي حلول أو اقتراحات لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في العراق؟
زي ما بقول حضرتك، الدراسة إن شاء الله النتائج بتاعتها هتبين بطريقة دقيقة وعلمية إيه هي أنسب الحلول اللي بنحاول بيها إن إحنا نساعد هؤلاء الفقراء والغير آمنين غذائيا، ونحاول إن إحنا نوصل لحلول مستدامة لحل مشاكلهم. في متغيرات كثيرة على فكرة هتتجمع عن طريق هذه الدراسة، سواء خصائص الديموغرافية للأسرة، ظروف الأسرة والخصائص الاجتماعية اقتصادية زي الدخل، زي متغيرات مرتبطة بالصحة، التعليم، الإنفاق، ممتلكات الأسرة، البنى التحتية المتوفرة ليهم شكلها إيه، معلومات خاصة بنظام توزيع المواد التموينية، بالإضافة إلى بيانات قياسات الجسمانية للأطفال اللي هم دون الخامسة من العمر لقياس معدلات سوء التغذية، وبعض البلائل اللي هي بتقيس طريقة مواجهة الأسرة لحالة العدم الأمن الغذائي أو استراتيجيات تدبير هؤلاء لمواجهة حالات النقص الغذائي المتاحة للأسرة. والاستمارة تمت على فكرة باللغة العربية واللغة الكردية، ونأمل أن نتائج هذه الدراسة تعطينا مؤشرات جيدة لمحاولة مساعدة هؤلاء والقضاء على حالات عدم الأمن الغذائي والفقر بالعراق.
الدكتور حازم المهدي، مدير برامج في برنامج الأغذية العالمي WFP مكتب العراق، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. تحت عنوان الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة، نظمت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أخيرا مؤتمرها الأول في بغداد بحضور مندوبين عن الوزارات العراقية ومجالس المحافظات. ونوقشت خلال المؤتمر سبل تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية والمعايير الاقتصادية والفنية التي ينبغي اعتمادها من أجل الاختيار السليم للمشاريع بهدف ضمان الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة في إطار التوقيتات الزمنية الموضوعة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجراها مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان.
عقدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مؤخرا ببغداد مؤتمرها الأول حول الاختيار الصحيح للمشاريع من أجل تنمية مستدامة، كان الهدف منه البقاء على تواصل مع الوزارات الحكومية والمحافظات العراقية عن طريق إيجاد آليات محددة تكفل هذا التواصل، وخصوصا في اختيار المشاريع استراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية من إقامتها، وكذلك تجاوز العقبات التي أدت إلى تعثر العديد من تلك الجهات في تنفيذ المشاريع المناطة بها. وزير التخطيط علي بابان وفي كلمة ألقاها بالمشاركين أكد على ضرورة أن تتجه الجهود إلى إنعاش قطاع الطاقة في البلاد، لأنها ستكون الرافد الأساس الذي سيدعم بقية المشاريع ويطور البنى التحتية للبلاد. إذاعة العراق الحر التقت وزير التخطيط على هامش المؤتمر فحدثها عن أسباب عقده بالقول:
لاحظنا في وزارة التخطيط أن بعض الجهات الحكومية وجهات التنفيذ عندما تختار مشاريعها لا تستند إلى منهجية سليمة، ولا يوجد هناك أسس واضحة للاختيار، وأعتقد أن هذا يحقق هدرا بالنسبة لجهود الدولة في مجال التنمية، ونريد أن نتخلص من هذا الهدر وأن تكون جهودنا بناءة ومركزة في عملية التنمية. ولذلك نعتقد أن حسن اختيار المشاريع ينعكس على المسيرة التنموية في الدولة بأفضل النتائج. لا بد لنا من أن نختار وفق أسس ومعايير واضحة، ولا بد أن يستند اختيار المشاريع إلى استراتيجية الدولة الاقتصادية الواضحة. من غير ذلك سيكون هناك اختيارا عشوائيا واعتباطيا لن يحقق الأهداف المرجوة لعملية التنمية، وسوف يقود إلى هدر نود أن نتحاشاه في الدولة.
أشرت إلى أن أزمة الطاقة وحلها سيحل كافة مشاكل العراق، هنالك مجلس أعلى للإعمار مقترح موجود الآن لإنشائه، هل تجد أنه سيحد من هذه الأزمة؟
هذا هو أحد المداخل الحقيقة، لكن أنا تحدثت عن استراتيجية للدولة. قناعتنا نحن في وزارة التخطيط أن حل مشاكل الطاقة وتطوير قطاع الطاقة وليس فقط حل مشكلاتها هو المدخل الحقيقي للنهوض بالاقتصاد العراقي اليوم، هو الذي يوفر لنا الدخل، هو الذي يوفر لنا القاعدة السليمة لتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى، هو الذي يخفف من معاناة المواطن ويرتقي بمستوى معيشته، وهو الذي يضيف دخلا إضافيا جديدا للمواطن، هو ما يدفعه اليوم إلى الطاقة الغالية الثمن.
وزير التخطيط عقد مؤتمرا صحفيا حث فيه الوزارات والمحافظات على ضرورة وضع أولويات محددة عند اختيارها للمشاريع، على أن يكون للقطاع الخدمي حضور في تلك المشاريع. وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الدولة إنشائها، أجاب الدكتور علي بابان:
المشاريع الكبرى بحاجة إلى تأني بالرغم من أهميتها وحيويتها، إلا أن الخطأ فيها باهظ الكلفة، ولذلك نسعى أن تكون قراراتنا في هذا الشأن صائبة ودقيقة لكي لا نقع في خطأ ندفع ثمنه باهظا فيما بعد. القرار الاقتصادي أولا، الحسابات الاقتصادية أولا، ثم يأتي القرار السياسي ليتوج ذلك كله. لدينا اليوم عدة مشروعات مطروحة على الصعيد الاستراتيجي، مشاريع عملاقة، لعل مشاريع تطوير القطاع النفطي في مقدمتها، وهنالك مشاريع أخرى مثل تطوير ميناء البصرة، ميناء العراق الكبير، هنالك مشروع ري الجزيرة بشقيه الشمالي والجنوبي، هنالك مشروع سد بخمة. لدينا قائمة طويلة عريضة من المشاريع الاستراتيجية، ويجب أن تدرس بدقة من أجل أن نحظى بأفضل الاختيارات وبأسلمها.
كان هذا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.